بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في استثناء الصبي من حرمة النظر، وقلنا أنه يقع الكلام في بحثين: البحث الأول في الصبي غير المميز في النظر إلى عورته، أو نظر الصبي المميز إلى عورة البالغ. وتقدم أن هذا حكمه واضح، وهو أنه الصبي غير المميز حكمه حكم الحيوانات، فلا يحرم النظر إلى عورته ذكرا كان أو أنثى، من ذكر أو أنثى، ولا يحرم نظره إلى عورة البالغ. انتقلنا إلى الصبي المميز، والصبي المميز قلنا أنه يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في حكم العورة، وأنه هل يجوز النظر إلى عورة الصبي المميز، أو هل يجوز نظر الصبي المميز إلى عورة البالغ. وتقدم أيضا أنه لا يجوز للبالغين ذكرا كان أو أنثى النظر إلى عورة المميز، لأنه عورة المؤمن على المؤمن حرام، والمؤمن يشمل المميز، مضافا إلى عدة روايات أخرى ومضافا إلى الآيتين المباركتين اللذين هما: والذين هم لفروجهم حافظون، والحافظون فروجهم والحافظات. أما نظر الصبي المميز ذكرا كان أو أنثى إلى عورة البالغ، هل يجوز أن ينظر الصبي إلى عورة البالغ، أو هل يجب على الصبي المميز أن يتستر على عورته من نظر البالغ؟ تقدم أن الصبي المميز لا تكليف له، غير مكلف، فلا يحرم عليه النظر إلى عورة البالغ، ولا يجب عليه التستر من نظر البالغ إلى عورته، مكلف. حكمان، وهو أنه لا يجوز للصبي النظر، يجوز للصبي النظر إلى عورة البالغ. في هذا المقام استثنى المحقق النراقي الصبي، وقال بأنه لا، الصبي لا يجوز له النظر إلى عورة الغير. ليش؟ لقوله تعالى: حكم العورات ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم وما ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات في أوقات العورات، قبل صلاة الفجر وبعد الظهر وبعد صلاة العشاء، لا بد وأن يستأذنوا. وقال أن الاستثناء، أن الاستئذان إنما هو من جهة أنه يحرم عليه النظر إلى عورتهما، فيدل على الحرمة وعلى وجوب أن لا ينظر. تقدم أمس الجواب عنه، وقلنا بأنه هذا الأمر بالاستئذان مع اقترانه بالترخيص، أن الوجوب غير مستفاد من الصيغة، مستفاد من حكم العقل، وحكم العقل إنما يحكم الوجوب فيما إذا لم يرد الترخيص، وقد ورد الترخيص وهو أن الصبي غير مكلف. هذا الجواب الأول الذي تقدم لنا في الجواب عن ما قاله المحقق النراقي، وبقي الجواب الثاني. الجواب الثاني هو: إحنا محل كلامنا في أن الصبي له أن ينظر إلى عورة الغير، الآية أمرت بالاستئذان في أوقات العورات، الاستئذان في أوقات العورات مو معنى وأنه يحرم وأنه وقت أوقات العورات يعني عورة أبيه وأمه مكشوفة، ليس معنى ذلك. لو كانت العورات عورة أبيه وأمه مكشوفة إبر تدل على وجوب الإستئذان حتى لا ينظر إلى العورة. والحال أن الاستئذان في المقام حتى لو لم يكن هناك عورة مكشوفة من أبيه وأمه. يقولون أن هذه الآية في هذا المقام إنما تدل على أنه الأب والأم في أوقات العورات لا يجوز الدخول عليهما، لأنه ليس من المستحسن أن يراهما أحد على تلك الحالة حتى لو لم تكن عورتهما مكشوفة. أين الدلالة على أنه هذا يجب عليه الإسلام جد أنه يحرم عليه النظر إلى العورة؟
نعم. بالكناية خطاب القرآن لا يكون بالكناية، هذا مثلا أي ثلاث أوقات التي أمر الله سبحانه وتعالى بالاستئذان.
يعني نقدر نقول أنه هذا دال على حرمة النظر إلى العورة، فلو فرض أنه دخل من دون أن يكون هناك عورة مكشوفة هذا ما يخالف به؟ نعم.
نظر إذا يكون نظر هاي ثلاثة أوقات، يعني عادة الإنسان يكون في الحالة التي لا تكون بحالة
الحالة التي ليس ينبغي أن يراها فيه أحد، هو ما لو كانت عورتاهما مكشوفتين
يعني عادة تكون
لا أشياء أخرى مو أنه هذا وضعية الذي يكون في عورات الإنسان في العورات فيما إذا كان الإنسان زوجته معه أشياء غير ذاك الغالب، يعني 99% من عند الهيئة الغير المناسبة الذي يبغي أن يراه أحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة قد يكون ما ذكرت عوراتهما مكشوفة. وين هذا وين أنه يدل على حرمة النظر؟ لا، هذا يدل على أنه أنت ليس لك أن تدخل عليهما أيها الولد الغير البالغ المميز، ولأنه لا يستحسن أن يرى الإنسان مع زوجته في هذه الحالة. هسا أكو بعضهم بعض الفقهاء يقول، طبعا المحقق النراقي هكذا يقول، أن الأمر بالاستئذان في وقت العورات التي كان يضعون فيها الساتر للعورة، فالاستئذان من جهة أنه شنو دخوله عليه ما يستلزم العورة، لا دخوله عليه ما من جهة أنه يستلزم أن لا يناسب أن يراهما أحد حتى لو كان طفلا غير مزعج على تلك الحالة التي هما عليها، مو وقت جماعهما ولا أنه عوراتهما مكشوفة. فإذا هذا الإسلام مو من جهة كشف العورة، بل ناظر إلى وقت خلوة الرجل مع المرأة الذي يمكن أن يكون فيه على حالة لا يناسب أن يراهما أحد، وإن لم يلزم من ذلك النظر إلى العورة فهي أجنبية عن حرمة النظر إلى العورة. مو هاي جهة، كيف تستدل بها على حرمة النظر إلى العورة بالنسبة للصبي ويكون مكلفا؟ هذا الجواب الثاني. هسه بعض الفقهاء يقول أنه ليس له أن يراهما على تلك الحالة التي لا يناسب، ذاك يرجع إلى عدم النظر إلى العورة، ربما يشير إليه الأخ يرجع إلى الله. 70-80% ما يرجع، حسب لبعض الأحيان قد يكون ذلك من جهة أن عورتهما مكشوفة. ما تنظر الآية إلى 20% أو 15%، تنظر إلى الغالب. الغالب هو أنه في وضعية لا يناسب أن يراهما أحد. هذا تمام الكلام حول نظر البالغين إلى عورة الصبي والصبية، ونظر الصبي والصبية إلى عورة الآخرين أو لزوم التستر. بقي عندنا البحث الثاني في الصبي المميز، وهو لعله أهم البحوث، وهو نظر البالغ الرجل إلى بدن الصبية المميزة بدن معاورة، ونظر المرأة البالغة إلى بدن المميز الذي عمره 13-14 سنة. هذا البحث الثالث، يعني البحث الثاني في المميز. البحث الأول في المميز نظر إلى عورته ونظره إلى عورة الغير. البحث الثاني في المميز النظر الذي لا يكون للعورة، لا بالنسبة إلى الصبي والصبية ولا بالنسبة إلى البالغة. المرأة تنظر إلى الصبي بعمره 13-14 سنة بدنه، والرجل ينظر إلى بدن الطفل الذي عمرها 9 سنين بعد لم تكمل 9 سنين، والصبي ينظر إلى بدن المرأة، والصبية تنظر إلى بدن الرجل. مو العورة. هذا البحث الذي هو بالنسبة إلى نظر الصبي والصبية، أو البالغ والبالغ إلى الصبي والصبية، أو الصبي والصبية إلى البالغ بالنسبة إلى بدنهما، يكون في فرعه. كل فرع من هذين الفرعين فيه ثلاث مباحث. الفرع الأول الذي فيه ثلاث مباحث يجمعها أن النظر من دون شهوة، وهو الذي نتعرض له ونشرع به من هذا اليوم. فرع ثاني أيضا به ثلاث مباحث، إذن الثلاثة مباحث يجمعها أنها مع الشهوة، ست مباحث. في الفرع الأول الآن أتكلم، التي هي فروض ثلاثة يجمعها أنه ليس النظر بشهوة، ثلاث فرضيات. الفرض الأول في جواز نظر الصبي إلى بدن المرأة، البحث الأول إلى عورة المرأة، البحث الثاني إلى بدن العورة، إلى بدن المرأة الأجنبية، أو نظر الصبية إلى بدن الرجل الأجنبي، كل ذلك من دون أن يكون مع الشهوة. هل يجوز أو لا يجوز؟ نظر الصبي إلى بدن المرأة الأجنبية من دون شهوة، يعني صدرها، ظهرها، رجلها، ما شابه ذلك، بدنها. نظر الصبية إلى بدن الرجل الأجنبي يجوز أو لا؟ مفروضها من نظر من دون شهوة، يجوز أو لا يجوز؟ هذا الفرض الأول من هذا الفرع. الفرض الثاني من هذا البحث نظر المرأة إلى الصبي، مو نظر الصبي إلى المرأة، لا، نظر المرأة إلى الصبي الذي عمره 14 سنة إلى بدنه، ونظر الرجل إلى الصبية إلى بدنها. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، الفرض الثالث، تستر المرأة عن نظر الطفل المميز. الطفل المميز قاعد ينظر إليها، نظرها من دون شهوة، عليها أن تتستر أو ليس عليها أن تتستر؟ ثلاث بحوث. إذن الثلاث بحوث الذي يجمعه أن النظر ليس بالشهوة، غير البحوث الثلاثة الذي تجينا فيما بعد الذي نذكرها حينما يقول الماتن مع ثوران الشهوة. ثلاث فروض أخرى أكو عندنا مع ثوران الشهوة، ست بحوث. الآن رح ندخل بالبحث الأول من الثلاثة الأولى، وهو هل يجوز للصبي النظر إلى بدن الأجنبية، أو هل يجوز للصبية النظر إلى بدن الرجل الأجنبي نظر غير شهوة، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز. ليش يجوز للمميز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية؟ هاي بدنها صدر وظهر وما شابه ذلك. وهل يجوز للصبية أن تنظر بدن الرجل الأجنبي؟ صدر الظهر غير شابه، غير العورة طبعا مفروض. الجواب أنه بل يجوز. شنو دليله؟ لعدم تكليف الصبي والصبية بشيء، ما مكلفين يدور ونظرهم مو نظر شهوة، لماذا نحكم عليهم مثلا بعدم الجواز؟ فللصبي أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وللصبية أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي، يعني صدر وظهره، لو قلنا بالحرمة، إما فتوى أو احتياط بالنسبة إلى نظر الصبية إلى بدن الرجل الأجنبي لحديث رفع القلم وغيره. هسه حديث رفع القلم ضعيف كما تقدم أمس، غيره وهو ما دل على اعتبار البلوغ وما دل على اعتبار العقل اللذين ذكرناهما أمس يأتيان في المقام. يقول التكليف وحرمة النظر مال الصبي إلى بدن الرجل أو الصبية إلى بدن الرجل أو الصبي إلى بدن المرأة حرمته مشروطة بالتكليف، هذا مو مكلف. فإذا مو مكلف بلا كلام، لا يحرم. يجي إلى نظر المرأة إلى بدن الصبي، صبي ينظر إلى بدن المرأة خبر ما مكلف، صبية تنظر إلى بدن الرجل يجوز ما مكلف. هسه نجي إلى ذول المكلفين، وهو المرأة تنظر إلى بدن الصبي المميز عدا عورته، عدا عورته، أو الرجل ينظر إلى بدن الصبية. أيضا الجواب أنه لا مانع من الجواز، هاي مو عورة حتى نقول عورة المؤمن على المؤمن حرام، نظر مفروض نهم من دون شهوة. تنظر المرأة إلى بدن مميز أو ينظر الرجل إلى بدن مميز غير البالغة. ولذا نقول لا شك في جواز نظر المرأة لبدن الصبي، طبعا فيما لو قلنا يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل إما فتوى أو احتياط، هنا لا فتوى بالحرمة ولا احتياط بالحرمة. ولا شك أيضا في جواز نظر الرجل لبدن الصبية، وكل منهما في نفسه لا حرمة فيه، لا دليل على الحرمة، إذ لا مقتضي للحرمة. شو دليل على الحرمة؟ في نظرهما إلى عورة الصبي المميز وعورة الصبية المميزة يشملهما عورة المؤمن على المؤمن حرام، والمؤمن يشعر الصبي. أما إلى صدره ظهره رجله ما شبه ذلك، أي دليل يدل على الحرمة؟ السج لا تستبقنا، صح ندري بك. هسا هاي المرأة تنظر، الرجل شلون إلى حق أن ينظر إلى الطفلة المميزة؟ شلون؟ الرجل واضح ليس له أن ينظر إلى بدن المرأة البالغة، ليش لا يجوز له أن ينظر إلى بدن المرأة البالغة؟ لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آبائهن آباء بعولتهن. أما الرجل الأجنبي يجب عليهن أن لا يبدين، يعني يجب عليهن أن يتسترن، ووجوب التستر دار على حرمة النظر، حرمة نظر الرجل الأجنبي. خب هذا ياهو لا يبدين ياهو، الجواب المرأة البالغة هذه التي لا تبدي، هذه التي يجب عليه التستر، هذا الذي يجب عليه التستر يحرم على الغير النظر. مقدمة التستر واجب، مقدمة لحرمة النظر. فلا تبدي المرأة ليراها الرجل الأجنبي، المرأة يعني البالغة، ولا يبدين زينتهن لأي أحد إلا للأرحام. ومن المعلوم أن هذا الخطاب إنما هو خطاب بالنسبة للبالغين. المرأة لا تبدي، المرأة تتستر حتى لا ينظر إليها الرجل الأجنبي، لأن وجوب التستر دال على حرمة نظر الأجنبي. فإذا لم يكن الإبداء للزينة حراما على شخص وهو طفل اللي عمرها 9 سنين، بعدها ما كملت 9 سنين، هذه هما يحرم عليها الإبداء؟ البالغ بلا كلام يحرم، لا يبدين زينتهن. خطاب من إلى البالغين؟ هاي الذي مو بالغة هما قعدها خطاب بأنها لا تبدي، جواب مو مكلفة. فإذا مو مكلفة شنو؟ لها أن تبدي. فإذا لها أن تبدي يجوز للرجل النظر. فإذا لم يكن إبداء الزينة للغير حراما بالنسبة لصبية الغير البالغة، وإن كانت مميزة، فلا دليل على حرمة نظر الغير إليها. فكما أنه يحرم على المرأة، فكما أنه لا يحرم على المرأة النظر إلى بدن مميز لأنه ليس عورة، كذلك لا يحرم على الرجل النظر إلى بدن المميز غير البالغة، حيث أن المميز لا يجب عليه التستر، فلا يحرم على الرجل النظر. فالمقتضي لحرمة نظر الرجل إلى بدن الصبية المميزة ما موجود. إذا ما موجود يجوز النظر. نعم.
أي على المؤمن اللي هو خصوص البالغ، فيبقى الأول على إطلاقه النانة أو الطفلة يقال لها مؤمن وبدنها عورة،
خبري
يحرم على النظر،
يحرم على النظر من أي جهة؟
البالغ، لأنها نظر إلى بدن أنثى وداخل تحت عورة المؤمن.
بدنه تحت عورة؟ لا، شوف مرة نقول أنه حينما يقال المرأة عورة، المرأة عورة يعني كلها عورة، ما عدا عورة غير هذا، لو هذا إنما يقال عورة مو العورة هي القبل والدبور، مو العورة الذي يسنخ يظل ما بين نسل ورخمون. شوفوا الآن يتبين أكو إشكال، مو هذا، ليس هذا. البدن الذي يجب على المرأة ستره يجب على البالغة بقوله ولا يبدينه. خب هاي الطفلة شنو؟ بالغة يشملها لا يبدينه؟ جواب لا. إذا لا يشملها لا يبدينه يجوز لها الإبداع، فإذا يجوز لها الإبداع يجوز النظر للملازمة. هذا الدليل الذي استدل به سيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أنه لا يحرم على الرجل النظر إلى بدن الصبية، مو مكلفة بالستر. إذا ما مكلفة بالستر فيجوز الإبداع، فإذا جاز الإبداع جاز النظر. طبعا هذا الذي قال سيد الخوئي إذا جاز الإبداع جاز النظر يشغل عليه بالنسبة إلى ما تقدم، الذي يقول بأنه ليس جواز الإبداع ملازم مع جواز النظر. شلون هنا أنا صار جواز الإبداع ملازم جواز النظر وهو صحيح؟ هنا اللي يأتون بعض الفقهاء يشكلون على هذا كلام سيد الخوي. شوف الإشكال هو هذا اللي تقول لا، في شيء ثاني يقول. مضمون الإشكال هذا، أولا إن أدلة حرمة النظر إلى الجنس المخالف ليست منحصلة بأدلة لزوم الستر والتستر، عندنا أدلة أخرى. هذه صحيح الصبية ما يشملها لا يبدين زينتهن فلا يجب عليها التستر، لكن حرمة النظر إلى الجنس المخالف يعني وجوب الستر بالنسبة إلى الجنس المخالف ما منحصل بآية لا يبدين زينتهن. هاي واحد، هاي أول دعوة، يعني عندنا أدلة أخرى غير هذا الذي دل على وجوب الستر. هذا إشكال سيد الزنجاني، بحوث يبحث، بحوثها لا بأس جيدة. أولا إن أدلة حرمة النظر إلى الجنس المخالف، يدعى الموضوع أدلة جنس المخالف ليست منحصرة بأدلة لزوم الستر، حتى تقول أنه آية لا يبدينها لا تدل على وجوب التستر على الصبية لأنه مبالغة. وثانيا إن أدلة لزوم الستر لا تنحصر بقوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أي اثنين، أي دعوة ثانية، حتى يقال بما أنها لا تشمل الصبيان فلا دليل على حرمة النظر لبدن الأطفال المميزين، حتى تقول لا دليل على حرمة نظر الرجل إلى بدن الصبية. دليل ما منحصر بأدلة وجوب التستر، وأدلة وجوب التستر مو منحصرة بآية لا يبدين زينتهن. يعني عندنا أدلة غير أدلة وجوب التستر، وعندنا أدلة في أدلة وجوب التستر غير آية لا يبدين زينتهن إلا لبعولته. حتى يقال بأنها لا تشمل الصبيان فلا دليل على حرمة النظر لبدن الأطفال المميزين. توضيح ذلك، هو يقول توضيح ذلك أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن الأصل الأولي حرمة النظر إلى المرأة، يرى أن الأصل الأولي حرمة النظر إلى المرأة، وإنما أجيز لمن يريد الزواج بالنظر إلى الوجه والكفين، وبنظره أنه يرى أن إطلاق بعض الروايات عدم تمكن الرجل من النظر إلى بدن الصبي. أكو عدها مات المطلقات، هاي المطلقات تدل على عدم جواز نظر الرجل إلى الصبي المميزة. فأولا عندنا أدلة عامة غير أدلة وجوب التستر، وعندنا أدلة تدل على وجوب التستر غير آية ولا يبدين زينتهن. ثلاثة، عندنا أصل أولي وهو حرمة النظر إلى المرأة، وعندنا صحيح عندنا هذا فقط الثالث، عندنا أصل يدل على حرمة النظر إلى المرأة، لكن المرأة شنو ياهم؟ ويقول وعندنا روايات، هذه الروايات بمقتضى إطلاقها تدل على حرمة النظر حتى إلى المميزة. أربعة، عندنا أدلة تدل على حرمة النظر غير أدلة التستر، عندنا أدلة تدل على حرمة التستر غير آية إن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هاي اثنين. عندنا أصل أولي حرمة النظر إلى المرأة، هاي ثلاثة. الرابع، عندنا روايات تدل على تدل على حرمة النظر إلى المميزة أيضا. هذا الرابع ياهو المميزة، هذا صحيحة البزرطي. قال قلت له أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال نعم أخت امرأته، بالغة يوم مبالغة، بالغة يوم مميزة. بالغة يوم مبالغة، المبالغة عندنا قسمية، قسم مو مميز وقسم مميز. المميز مسلم خارجه، الغير المميز مسلم خارجه، تبقى المميزة داخلة في أخت امرأته. تقريرات درس السيد الزنجاني حفظه الله. جزء 3 درس رقم 94 صفحة 6 في الطبعة الثانية لكتاب النكاح جزء 2 صفحة 180. احنا عندنا معه ثلاث كلمات. الكلمة الأولية أنه تقول أنه عندنا أدلة دالة على حرمة النظر غير أدلة لزوم التستر. شنو هاي الأدلة؟ سؤال بلو مبين لنا اياها كان استراحنا. لو بين لنا حفظه الله أي أدلة دلت على حرمة النظر إلى الجنس المخالف، الجنس المخالف غير أدلة الستر، يهم لكنا ممنونين له. ثانيا نجي إلى تقول عندنا أدلة دالة على وجوب التستر غير آية لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. نحن هم نقول لو كنت قد بينت لنا هذه الأدلة أيضا لكنا ممنونين. ثانيا لو بين لنا دام ظله أي أدلة دالة على لزوم التستر غير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن لكنا ممنونين له أيضا. لحظة ما كملت. هنا يقول وعندنا روايات دالة بإطلاقها على حرمة النظر حتى إلى المميزة. وين هذن الروايات؟ عدا صحيحة البزرطي طبعا. وين هذن الروايات؟ لو كنت قد بينت لنا ذلك بلي بلي. نجي إلى صحيحة البزرطي طبعا لو كان عندنا ما يدل بإطلاقه من الروايات على حرمة النظر إلى بدن الجنس المخالف كيف يقول في المقام أنه يجوز النظر إلى بدن الصبية التي لم تبلغ؟ بلي عندنا آيات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هاي همات آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تقدم أنها غير دالة على حرمة نظر الرجل إلى المرأة، بل دالة على حرمة النظر الجنسي. نظر الجنسي يعني نظر مع التلذذ، أما مطلق النظر لا تدل عليها هذه الآية. ربما مقصودة بل أغلب الظن أنه مقصود هذه الآية. هذه الآية تقدم من السيد أنه ليست هي المستند في حرمة نظر الرجل إلى المرأة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولو بعض الفقهاء ذكروها في أدلة حرمة النظر الرجل للمرأة قال هذه مو مربوطة بهذا، هذه مربوطة بأنه غض نظرك، يعني اجعل ذلك الشيء الذي يراد من الجنس الآخر وهو التمتع بها اجعله كالعدم فلا تنظر نظر جنسي، نظر العدم يدل على حرمته. هذه نفى دلالتها على المطلب. وين إذن الأدلة الأخرى غير ولا يبدين زينتهن من الآيات ومن الروايات؟ بل عندنا هاي الرواية أن امرأة أخت امرأته والغريبة سواء، قال نعم. وأما صحيحة البزنطي اللي ذكرها بالخصوص الروايات ذكر ما ذكر، ماكو عندنا هيك روايات تدل على حرمة النظر للجنس المخالف. يجي يستدل بإطلاق صحيحة البزنطي. صحيحة البزنطي السؤال فيها كما أنه منصرف عن الصبية غير المميزة كذلك منصرف عن الصبية المميزة، ده يسأل عن المرأة التي تكون أخت زوجته، هذا ده يسأل عنه من جهة أنها أخت الزوجة، من هذه الجهة فقط، مو من جهة أنه كبيرة وصغيرة. أخت أمراته، المرأة التي تكون أخت أمراته يعني البالغة والأجنبية سواء، يقول بدي النجم أخت امرأتي والأجنبية سواء، مو أخت امرأتي البالغة وغير البالغة سواء، مخلطة إلى هاي، بحيث دليل على عدم الإطلاق الذي تقول أنه يشمل المميز، الدليل أنه لو أن فقيها أفتى لأجل هذه المعتبرة بجواز النظر إلى المميزة بعدم جواز النظر إلى المميزة، لو أفتى هالشكل إلى حق الإمام يحاسبه، لو ما إلى حق يحاسبه، يقول أنا قلت أخت امرأته والأجنبية باعتبار أنه أخت امرأته وفرقها عن الأجنبية هذا، وهو أنه لا فرق بينهما، مو ناظر إلى أنه هذه أخت امرأته لو كانت غير لو كانت مميزة أيضا يجوز له النظر، فله الإمام أن يحاسبه، ومعنى ذلك عدم وجود الإطلاق. فأولا الأول الذي ذكرت أنه عدنا أدلة غير أدلة وجوب التستر، لا ما عدنا، وعدنا أدلة تدل على وجوب التستر غير آية لا يبدين زينتهن، هم ما عدنا، لأنه قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ما دال بنظر السيد الخوي، وطبعا ده يقول السيد الخوي قاهل، لا الأول قاله لا الثاني قاله، لا أنه قال أكو عدنا روايات تدل على عدم بإطلاقها على عدم جواز النظر إلى المميز، هذا ما قال. صحيحة البزنط الذي تذكرها انتهمة ما دل بالإطلاق على جواز النظر إلى المميزة، عدم جواز النظر إلى المميزة. الدليل الذي يستند إليه السيد الخوي في عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ليس وليس إلا قوله تعالى والذين هم لفروجهم وقل لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا الذي يستدل به، يعني لا يجوز لها أن تبدي زينتها للرجل الأجنبي، يعني يجب عليها التستر، فيحرم على الرجل الأجنبي النظر، غير هذه الآية ماكو يستند إليها. وسيأتينا في مسألتين يأتيان فيما بعد، المسألة الأولى مسألة 36 الرقم العام 3668، مسألة جواز أن يقبل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم، وإن الذي يختاره السيد الأستاذ رحمة الله عليه فيها هو الجواز قبل أن تبلغ عمرها 6 سنين وبعد أن يبلغ عمرها 6 سنين فما فوق ما لم تبلغ تقبيل. فكيف يقول بأنه لا أكو عندنا عمومات تدل على حرمة النظر إلى المميز، ومعناك يقول يجوز لمسها ويجوز تقبيلها ما لم تبلغ، الآن تجينا المسألة ما عندنا نزاع بينه، اكو شيء لو الان تجيني ونبين انه كيف يقول، ما هو الدليل عنده الذي يقول بالجواز دون البلوغ يعني المميز. كان هناك يقول بالجواز ويقول عندنا ادله غير ادله وجوب التستر تدل على حرمه النظر للجنس المخالف، وعندنا ادله تدل على وجوب التستر غير قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وعندنا روايات تدل على حرمة النظر إلى المميزة أيضا، وعندنا هذه الصحيحة التي تدل على أنه لا يجوز، ومع ذلك يقول بأنه يجوز النظر إلى يجوز اللبس والتقبيل للصبية التي لم تبلغ، شلون يصير ذني وشلون يجمع هذا الذي يأتي منه في المسألة 36. وعندنا مسألة أخرى، هاي المسألة مسألة 50 ومسألة 52، هاي مسألة 50 بحوثها لعله تطول نص كتاب، نص كتاب الذي احنا باحثين في الواضح. هناك يقول هذا ما ذكره الماتين بناء على ما ذكره هو من أن دليل حرمة النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأما نحن فلم نقل بأن حرمة النظر منشأه هذه الآية، وإنما نقول أن منشأه قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فليس عندنا عموم يدل على حرمة النظر إلى الجنس المخالف، بل عندنا عموم يدل على حرمة النظر إلى المرأة، والمرأة مخصوص بالبالغة لا يشمل المميزة. يأتي نقل هذين الكلامين غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.